إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم صلاح القلب بالإيمان والدين والعلم الشرعي. صلاح القلب، إذا صلح القلب صلحت الجوارح كلها. عباد الله، إن القلب الرباني هو الذي يكون معلقا بتوحيد الرب وتعظيمه وتعظيم دينه، ومنقادا لأوامره ونواهيه وتوجيهاته. إن انقياد القلب لله وخضوعه يوجه الجسم إلى الانقياد والخضوع، فلا ينفع ركوع الجسم وسجوده إذا لم يكن القلب راكعا ساجدا خاضعا منقادا لله تعالى، ولا ينفع قول اللسان إذا تعطل قول القلب وعمل القلب، ولا يستقيم اللسان والجوارح على دين الله إذا لم يكن القلب مستقيما عليه توحيدا وعبادة وثقة وخوفا ورجاء وتوكلا ودعاء. أيها المسلمون، إن صلاح الإنسان ذكرا كان أو أنثى يبدأ بصفاء القلب من الشكوك والوساوس والميل إلى الشرك الأكبر أو الأصغر والنفاق وسوء الاعتقاد في الله وفي الملائكة وفي الرسل، ومن سوء الظن، أي يكون مائلا عن سوء الظن، ومن سوء الظن بالناس، ومن حب الشر لهم، ومن الفرح بما يصيبهم من مصائب وآلام، ومن الحسد لهم على ما أعطاهم الله من جمال أو أولاد صالحين أو مال أو استقامة. فهذه الأعمال هي من أعمال القلوب السيئة. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يفرغ قلبه منها، أي من هذه الأمور السيئة، فلا يمكن لها في قلبه، لأنها من مواد إفساد القلوب، لأنها من مواد إفساد القلوب، أي من الأمور التي تفسد القلوب. إن ربانية عبد الله أو أمة الله، عبد الله أيا كان وأمة الله أي امرأة كانت، إن ربانية عبد الله أو أمة الله تبدأ بتربية النفس على توحيد الله عز وجل وصحة اعتقاده في الله وفي ملائكته وفي كتبه السماوية وفي رسله وفيما حول الآخرة، أي في الأمور التي تتعلق بالآخرة وفي أحوال الآخرة، على أنها حق، أي أمور الآخرة كلها على أنها حق لا شك فيه، وفي الإخلاص لله في العبادات وكل الأقوال والأعمال. والإخلاص هو تجريد كل العبادات. ما هو الإخلاص؟ والإخلاص هو تجريد كل العبادات وكل الأقوال والأعمال وسائر القربات لله تعالى، لا يشرك فيها مع الله أحد، لا يقصد بها أحد دونه أي دون الله عز وجل أو معه، وإلا وقع في الشرك المخرج من الدين أو في الرياء، وهو الشرك الأصغر. وقد نبهت قبل على فساد القلب، ثم أنبه على أعمال القلب الحسنة الصالحة. أعمال القلب السيئة، أعمال القلب الحسنة الصالحة، وهي الاعتقاد الصحيح من أعمال القلوب، وهي الاعتقاد الصحيح في الله وفي ملائكته ورسله وفي دينه،
والإخلاص لله تعالى وحب الله تعالى والثقة فيه والتوكل عليه وخشيته والرجاء فيه وحسن الظن به والتواضع والانقياد وحب رسوله وسائر رسله وحب دينه وحب اتباعه وحب انتشار دينه وحب العلم الشرعي وحب ما يحبه الله ويبغض وبغض ما يبغض الله. نعم، كل هذه أعمال القلب الصالحة. وحب سلامة الناس، يحب السلامة للناس، وحب الاستقامة، إنها من أعمال القلوب، وهي التي يمكن لها كل مسلم ومسلمة في قلبيهما. كل مسلم وكل مسلمة يمكن لهذه الأعمال في قلبها، وهي أمارة على صلاح القلب، علامة على صلاح القلب، وأمارة على ربانية قلب عبد الله وأمة الله. وأساس الربانية الإخلاص لله في كل شيء، أساس الربانية الإخلاص لله في كل شيء، ابتغاء رضا الله تعالى ليتحرر عمل القلب وعمل الجوارح من كل ما يفسده، فيكون العبد لله حقيقة قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا. ومن كان يقصد الله في كل شيء أفلح ونجا، أفلح ونجا، نرجو الله أن نكون منهم. وفاز برضا الله في الدنيا والآخرة. فالربانية هي قصد الأقوال والأعمال التي يحبها الرب سبحانه وتعالى، فيكون الرباني يقصد ما أمره الرب سبحانه وتعالى بقصده من العلم والعمل. والإسلام حريص على تحرير قلوب العباد مما يفسدها من الأعمال السيئة السابق ذكرها. وإذا صفت طهرت القلوب وصلحت، صفت أعمال الجوارح من كل المكدرات، وصلحت للناس للحديث، وصلحت ويصيح وصلحت للحديث الصحيح، ألا أي هذا هو الحديث، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الأسد كله أو الجسم كله أو الجسد كله. ألا وهي القلب، هذه المضغة، ألا وهي القلب. والقلب يصلحه الإيمان كما جاء في العنوان في الأول، وحب الدين عموما، وحب تعلم الشرع، لأنه لا تعرف حقوق الله وحقوق العباد إلا بالعلم الشرعي، ولهذا أدخلناه في إصلاح القلب. وحب الدين وحب تعلم الشرع والعمل به، مش غير تعلم وتولي عالم كبير، لا، العمل به، وإلا لا فائدة في ذلك العلم بالنسبة لك، إذا تعلمته ولم تعمل به لا فائدة فيه. والاستقامة عليه ظاهرا وباطنا، فالقلب الصالح تحرر لله مما سوى الله، نرجو الله أن نكون كذلك. وهو سلطان الجوارح، أي القلب سلطان الجوارح، لأنه قلنا يوجهها إلى الخير إن كان صالحا وإلى الشر إن كان فاسدا، فلا يوجهها إلا إلى طاعة الله ومرضاته. فالإنسان الذي له هذا القلب أقواله وأعماله ترضي الله، وحركاته في الحياة تكون فيما يرضي الله، فهو يأتمر بأمر الله ويقف عند حدود الله ويجتنب كل ما يغضب الله، فيكون ميالا إلى الطاعة فارا من المعصية، فتكون حياته حياة طاعة. اللهم اجعلنا كذلك. عباد الله، إن استقامة القلب لا تتحقق إلا بالإيمان وحب دين الله وحب تعلم شرع الله للعمل به، وهو إرث الأنبياء، إرث الأنبياء. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا الدنيا، ما خلوا الدنيا وراهم، ولا درهما منها ولا دينارا. فمن أحب العلم الشرعي وتعلم منه ما يصحح به عقيدته وعبادته ومعاملاته ومفاهيمه، وما يجنبه أخلاق السوء في الأقوال والأفعال، وما يعرف به حقوقه والواجبات عليه، فمن أخذ بهذا من العلم الشرعي فقد أخذ حظا وافرا من إرث الأنبياء، فقد أخذ حظا وافرا من إرث الأنبياء. إن العلم الشرعي مع اعتقاد وجوب تعلمه وجوبا عينيا أو كفائيا، وحبه، لأنه العلم بشرع الله هو محروس في القلب، هو محروس في القلب، وحارس على صاحبه العلم الشرعي يحرص صاحبه لا تفعل إياك احذر من كذا العلم الشرعي يقول له لا هذا حرام ابتعد طبعا مع العلم مع الإيمان وإلا إذا كان قال العلم الشرعي بلا إيمان لا يوجهه هذا التوجيه قلت وحارس على صاحبه يوجهه نحو الحلال وينفره من الحرام بكل أنواعه ويرغبه في الخير وينفره من الشر يجنبه الوقوع في المآزق يحمي صاحبه العلم الشرعي من كل المساوئ والمخاطر فهو حارس لصاحبه المحب له الحريص عليه أما المال مقابل يحب الإنسان المال وما عنده علاقة بالعلم الشرعي وما يبحث عن العلم الشرعي وما تهموش العلم الشرعي أما المال حب المال تفاني من أجل المال أما المال وكل متاع الدنيا فلا يحرص الإنسان بل الإنسان هو الذي يحرصه يخاف عليه وإنما الإنسان يحرصه فالمؤمن العاقل لا يفرط في حارسه اللي هو العلم الشرعي ولا يتفانى في جمع ما هو حريص على حراسته اللي هو المال ولا يتفانى في جمع ما هو حريص على حراسته أنت تحرص المال المال لا يحرسه فهو يحتاج إلى من يحرسه هو أنت كما تحافظ عليه وتتفانى في جمعه فإنك تحرص عليه مخافة أن يفلت منك العلم الشرعي الله يحرسك أيها المسلمون إن الإسلام رغب في طلب العلم الشرعي لأن حياة الإنسان طوال عمره كله في أشد الحاجة إليه كأشد الحاجة إلى الهواء والماء والغذاء لأن العلم الشرعي يوجه الإنسان إلى ما ينفعه ويصحح اعتقاده وأقواله وأعماله ومواقفه وتعامله مع كل الناس وتعلمه العمل به بمعنى يضبط حياته مع الإخلاص وهو طريق إلى الجنة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما المقصود به العلم الشرعي وإن كان العلوم كلها مطلوبة سهل الله له به طريقا إلى الجنة فهنيئا لمن أحب العلم الشرعي ويتفانى في طلبه ويتزود منه لدنياه ولآخرته رواه الإمام مسلم ولحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين عبارة قليلة لكنها كثيرة المعنى من يرد الله به خيرا حتى ولو كان أمي المقر ولو لكن أحبب الله إليه العلم الشرعي وأحبب الله إليه الدين ففتح الله بصيرته فهو يسمع ويعي قلت من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين حديث رواه البخاري ومسلم عباد الله إن الجهل بالدين أثر ضعف الإيمان ومرض القلب بما تراكم عليه من مفسدات لضعف إيمانه وجهله بشرع الله وقد عرفنا أن حب الدين وحب شرع الله وحب تعلمه هو من أعمال القلب فقول القلب كقول اللسان وعمل القلب كعمل الجوارح هذه يمكن تجيكم صعبة شوية عمل القلب والاعتقاد من عمل القلب والخشية لله من عمل القلب وحب الله وحب الدين وحب الرسل وحب الآخرة من عمل القلب وهي من أعظم أعمال القلوب وهذا معروف عند علماء السلف في علم العقائد فلا استغراب من ذكر عمل القلب إن واقع حياة كثير من الناس يدل على جهلهم بالدين إنهم يجهلون كثيرا من تربية الإسلام وأحكام الإسلام وتعاليم الإسلام في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق وفي العلاقات الزوجية والأسرية والحدود الشرعية والحدود الشرعية فيها كلها كما يجهلون الحقوق والواجبات وكيف يضبطون سلوكاتهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم ببعضهم وبالآخرين إذا غاب العلم الشرعي لا تتحقق هذه الأمور وكيف يقيمون أفراحهم ومناسباتهم وما يجوز فيها وما لا يجوز لذا قلت لك العلم الشرعي راح حارص على الإنسان لا تفعل هذا لأنه حرام لا تفعل هذا لأنه لا تقل هذا لأنه لا يجوز العلم الشرعي يحرسك يوجهك ومن جهل كثير من الناس بالشرع أنهم ينفرون ممن له علم بالشرع وينفرون يحذرهم العلماء باش يبقاوهم والجهلاء بحال حال. وقد يكون هذا والعياذ بالله بغطاء الشرع أو بغطاء العلم الشرعي أو بغطاء الإيمان. سبحان الله، ولا شك أنهم تعرفون الكثير من هذا النوع. قلت ينفرون ممن له علم بالشرع ويذمونه إذا خالفهم ولا يسألونه عما يحل وعما يحرم في أفراحهم ومناسباتهم حتى لا ينهاهم عما لا يجوز فيها في تلك المناسبات، ولكنهم قد يسألون أمثالهم من المتسيبين الذين لا يلتزمون بحدود الحلال ولا ينضبطون بضوابط الشرع، ومن ثم في الجاهلون بأحكام الشرع يميلون إلى من يسايرهم، وهذا الواقع، يميلون إلى من يسايرهم يخليهم على خواطرهم وهو يرى ما يرى، ويستجيب لهم فيما يريدون من البدع المخالفة للشرع والمعاصي التي يدخلونها في عادات الناس، المعاصي يدخلونها في عادات الناس، وليست إلا أقوال السوء وأعمال السوء وأفراح السوء وحفلات السوء. فالجاهلون بأحكام الشرع تقودهم الأهواء والعادات وحب الظهور في كل شيء، ولا مانع لهم من فعل ما يريدون، لأنهم ليس لهم حارس من شرع الله، ليس لهم حارس من شرع الله ينبههم ويذكرهم وينهاهم عن قول وفعل ما يغضب الله تعالى، وعن إنفاق أموالهم فيما يغضب الله. نرجو الله أن يحفظنا من هؤلاء ومن أعمالهم وأقوالهم ونياتهم، ونرجو الله عز وجل أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يختم لنا بما ختم به لأنبيائه وأصفيائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب الخلق أجمعين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابتي الغر الميامين وعن التابعين لهم متابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الجاهلين بشرع الله لا يرون شيئا ممنوعا عليهم، فإذا قال لهم له نصيب من علم الشرع اتقوا الله، لا تبذروا أموالكم فيما لا يجوز، سبعوا معي شوية، أو لا تقولوا منكرات من القول، أو لا تفعلوا منكرات، أو هذا حرام شرعا، أو هذه الأقوال وهذه التصرفات ليس من أخلاق الإسلام، أو هذه المعاملة فيها غش أو خداع، أو هذه الأقوال التي تقال أقوال فحش، أو هذا اللباس لباس شهرة، أو لباس فتنة، أو لباس كاشف، أو لباس ضيق لا يجوز لبسه، أو هذا البيع فاسد لأنه فيه الربا أو فيه الغرر أو فيه الغبن، أو هذا المجلس مجلس سوء فيه الغيبة والنميمة وفيه رواج كلام الفحش، أو هذا الاحتفال بمناسبة زفاف أو غيره من الأفراح فيه اختلاط النساء بالرجال أو فيه غناء فاحش، أو تتناول فيه المحرمات، فتكون المناسبات التي هي على هذه الصورة مناسبات معصية الله وليست مناسبات طاعة الله، لأنها أقيمت بدافع الجهل والهوى. هذه التحذيرات كلها التي ينبغي أن يكون المسلم منها على بينة، وهذه حياتنا، هذه الأمور كلها كائنة، إذا حفظ الله منها البعض فقد وقع فيه الكثير، وأنتم تعلمون ماذا يقع فيما يسمونه مناسبات أو حفلات لا يجوز حضورها، أي هذه الأمور التي سمعتم، ولا التعاون عليها، وسيحاسب الله كل من يقيمها على غير شرع الله. أيها المسلمون، إن الحياة لا تتحكم في الإسلام، ردوا البال، إن الحياة كل حياة العالم وحياة الحاكم وحياة التاجر الكبير وحياة صاحب مال وحياة صاحب سلطة كبيرة لا تتحكم في الدين، لا تتحكم في شرع الله، بل الشرع هو الذي يتحكم في هؤلاء جميعهم لأنهم مخاطبون بشرع الله. قلت وإن إرادات الناس لا تتحكم في الإسلام ولا تطوعه لها، تطوع الإسلام لها، وكثير من الناس يريدون تطويع الإسلام لما يريدون ولا تطوعه لها، وإنما الإسلام هو الذي يتحكم فيها ويطوعها له بأحكامه لتكون حياة طاعة لا حياة معصية. وهذا العصر الذي هو عصر الفتن والعبث بالقيم والحقوق والأرواح وطغيان المادة وحب الحياة تطورت فيه أخلاق الناس وأساليب تعاملهم وعيشهم، ويتساءل الجاهلون المتسيبون لماذا لا يتطور الدين؟ ردوا البال. فالجاهلون المتسيبون الذين يريدون أن يخضعوا الدين لما يريدون يتساءلون لماذا لا يتطور الدين وكل الحياة تطورت، أساليب الحياة تطورت. واسمعوا هذه الخطورة. قلت يقولون لماذا لا يتطور الإسلام؟ هو الدين الخاتم. ليش؟ ليساير حياة الناس. سبحان الله، الإسلام يساير حياة الناس، مش الناس يسيروا الإسلام. بمعنى أنت دير اللي تبغي ودور بك الإسلام، مش تدور مع الإسلام، تخصك تدور مع الإسلام حيث دار. حلل حلال، حرم حرام، لا تفعل لا تفعل، افعل افعل، بمعنى كتكون أنت خاضعا لأمر الإسلام ولنهي الإسلام. قلت ليساير حياة الناس في هذا العصر الذي يتطور فيه كل شيء، ومن ثم يريدون أن يتطور الدين ليساير الناس في حياتهم. إن الدين إلهي وليس من وضع بشري كالقوانين الوضعية التي يغيرها واضعوها لما أرادوا متى شاءوا، فيصير الممنوع جائزا أو الجائز ممنوعا، لأنها قوانينهم هم اللي وضعوها. بغاو يقولوا حلال حلال، بغاو يقولوا حرام حرام، يجوز يجوز، ماذا يجوز، ماذا يطوعوها داكشي اللي بغاو، على 10 سنين، على 15 عام، على 20 عام، على 30 عام، سنويا ممكن. قلت فالدين هو نصوص شرعية ثابتة لا تتغير عبر العصور. كتقرأوا الحمد لله رب العالمين، هي الحمد لله رب العالمين دون زلت. تقرا قل هو الله احد، قل هو الله احد منذ نزلت. تقرا انا اعطينا الكوثر، انا اعطينا الكوثر منذ نزلت، وهكذا. بمعنى النصوص الشرعيه ثابته لا تتغير عبر الزمان وعبر المكان وعبر الاشخاص، هي هي، والا ما بقي في ايدينا ثابت من الثوابت. قلت ولا قدره لاحد على تغييرها، اي على النصوص الشرعيه. فالحلال حلال بالنصوص الشرعيه، والمحرمات محرمات بجميع أنواعها، محرمات بالنصوص الشرعية، والمحرمات بجميع أنواعها محرمات بالنصوص الشرعية. كمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص، يا سبحان الله، رضي الله لعباده الإسلام، والعباد يريدون أن يطوروا هذا الإسلام الذي أراده الله لهم. قلت كمل الدين في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، انقطع الوحي بوفاته، ولم يكن حق للخلفاء الراشدين بعده ولا لمن أتى بعدهم في أن يغيروا شيئا من الدين ولو كلمة واحدة. فما غير وبدل في حياته غير وبدل بالوحي، من الشدة إلى اللين والرفق، أو من الحرام إلى الحلال، أو العكس، وهو ما يعبر عنه بنسخ ما نسخ من الأحكام. أما العقائد فثابتة لا تتغير، والنصوص المحتملة لتعدد الأفهام، والنصوص المحتملة لتعدد الأفهام، تفهم أنت ونفهم أنا في النص، النص المحتمل ما يعبر عنه بالظنية عند الأصوليين، والنصوص المحتملة لتعدد الأفهام والمسائل التي لا نص فيها، النصوص المحتملة والمسائل اللي ما فيهاش نص، هذا مجال الاجتهاد لا نص فيها، هي مجال اجتهاد أهل العلم الشرعي القادرين علميا على فهمها فهما صحيحا بالقواعد والضوابط الضامنة لسلامة الفهم لاستنباط الأحكام المناسبة. وليس في تاريخ البشرية عصر طور الناس فيه الدين وفق ما يريدون، إلا أن يتمردوا عليه فيبدلوا ويغيروا وفق ما يريدون، فيغار الله على دينه فينزل بهم ما يستحقون، لأنهم بدلوا وطوروا دينه انفعلوا. فقولهم لماذا لا يتطور الإسلام ليناسب حياة الناس في هذا العصر، يقال لهم لماذا لا يسلم التطور؟ لاش ما يتطورش الإسلام؟ نعطيه السؤال المقابل له، لاش ما يتطورش التطور؟ ما يسلم؟ ما يسلمش هذا التطور اللي كتبحثوا عليه انتم اللي باغينه، هو اللي خصو يسلم، بمعنى ينقاد للإسلام ويخضع لحكم الإسلام. لماذا لا يسلم التطور فيطور الناس أفكارهم وأفهامهم وأساليب عيشهم بتكييفها مع شرع الله في كل ميادين حياتهم، فيخضعون أنفسهم لأحكام الإسلام لا أن يطوروا الإسلام بالتبديل والتغيير فيخضعونه لأهوائهم. فإذا تحكم أهل كل عصر في الإسلام وأخضعوه لما يريدون لم يبقى إسلاما، لم يبقى إسلاما واحدا كما أنزله الله وكما أراده أن يكون، وإنما سيصير إسلامات لكل قوم لكل الناس، قاعد اللي يبغى شي حاجة من ذاك الإسلام يطوع لما يريد يفعل، إذا ما بقيناش أمام إسلام واحد. كما أراد الناس فصار إسلام الناس لا إسلام الله، وهذا هو التغيير والتبديل لدين الله تعالى، وهو التطور الممسوخ. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ومن أجل إحداث هذا التغيير للنصوص الشرعية وتبديلها بأفكار وآراء من ينادون بإعادة قراءة التراث، العقليين قرأ لهم هذا الأمور، اسمع ايش يقولون في هذا الشيء، قراءة التراث وضل الله مع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السادة الباقين من العشرة والشباب الجميع وعن سائر صحبه أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم ارفعنا بمحبتهم وجعلنا على أذانهم ولا تخال بنا عن نجيهم وطريقهم يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. وفق اللهم مليك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أهل الحق حقا وارزق اتباعه وأهل الباطل باطلا وارزق اجتنابه ووفقه لكل خير وأعنه عليه وأصلح به وأصلح ولي عهده ولي حسن وأمته نبات حسنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح جوارحنا، اللهم أصلح كل من حولنا، اللهم أصلح ابناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.